الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 28: إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه فليس له أن يدفع الثمن من مال الشركة إلا مع إذن الشركاء الراجع لإذنهم له في الاقتراض من مال الشركة الذي تقدم بيان حكمه في المسألة السابعة، وإذا دفع من دون إذنهم كان خائنا، لكن ذلك لا يوجب بطلان الشراء ولا وقوعه للشركة. قل سماحة السيد أنه إذا كان الشريك قد اشترى لنفسه غير معاملات الشركة، أو احتاج حاجة اشتريها لنفسه، في مقام النقد دفع من مال الشركة، فهل هذا يجوز أو ما يجوز؟ بعدين يسدده، وما يريد يسرقه، يدفع من مال الشركة وبعدين يسدده. يقول سماحة السيد: هذا يتبع طبيعة الإذن الذي أذن له شركاؤه. إذا كانوا قد أذنوا له بمثل هذه التصرفات فلا مانع. فيرجع هذا إلى ماذا؟ يرجع إلى أنهم أذنوا له في الاقتراض، في اقتراض حصصهم. شريك يعمل بمال الشركة، احتاج حاجة لنفسه، إذا هو مأذون ولو صراحة أو ضمنا، فيقترض حصصهم من هذا المال، هذا المال مشترك، قسم منه له وقسم له، ما له ما يحتاج إذن لأنه مال ملكه، وما كان لهم. فإذا كان مأذونا في اقتراضه فلا محذور فيه، أما إذا لم يكن مأذونا في اقتراضه فحينئذ سيكون هذا التصرف خيانة منه، لأنه مؤتمن، والمؤتمن عليه أن يعمل طبق ما أؤتمن عليه، فإذا تجاوز ذلك يكون خائنا والخيانة محرمة. ولكن هل المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ يشتري بضاعة لنفسه ويدفع من مال الشركة، هذه المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ سمحت السيد يقول: نعم صحيح المعاملة، ما تأثر على بطلان المعاملة، فقط تكون هناك حرمة تكليفية. لماذا المعاملة صحيحة؟ السيد هنا ناظر إلى ما هو المتعارف. نحن عندنا المعاملات على قسمين، وهذا أمر ينفعنا في فهم بعض الفروع الفقهية، هذا كثير ما يقع فيه الناس في التباس. أحيانا تأتي بعض الاستفتاءات، يقول شخص يغصب مال غيره، شخص يتعاطى بالربا، هل يجوز الشراء منه؟ هل يجوز بيعه حاجة معينة؟ نعم يجوز بيعه، ما في مشكلة، لأنه البيع عادة يقع على الثمن الكلي. لما تبيع بضاعة تبيع هذا الكتاب بألف، أنت ما تقصد هذا الكتاب في مقابل هذه الألف الشخصية، وإنما البيع في مقابل ألف في ذمته، فذمته مشغولة بألف كلية، براءة ذمته كيف تكون؟ بالتسليم. فإذا سلم مالا حلالا برأت ذمته، وإذا ما سلم مالا حلالا البيع صحيح، غايته ذمته تبقى مشغولة. فإذا المعاملات المتعارفة التي ناظر إليها سماحة السيد، وما فصل، ولكن وناظر إلى المعاملات المتعارفة، هذه المعاملات المتعارفة حيث تبتني على البيع بثمن كلي وليس شخصيا، فكون المدفوع مغصوبا أو مسروقا أو أي سبب آخر يجعله حراما لا يبطل العقد، غايته يبقى أو يبقي ذمة الدافع مشغولة، فالمعاملة صحيحة. والمعاملة تقع عن نفسه لا عن الشركة، يعني من يدفع مال الشركة مصير البضاعة ملك للشركاء وإنما تكون له غايته هو يكون قد ارتكب محرما وتبقى ذمته مشغولة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمسألة 28. المسألة 29 يكره مشاركة الكافر الكتابي فضلا عن غيره. نعم إذا شاركه غيره وصار أمينا على المال من قبله حرم خيانته. ويكره أن الإنسان يشارك الذمي الكتابي فضلا عن غير الكتابي مثل المشرك. طبعا هذا حكم تعبدي منشأه بعض الروايات الواردة مثل معتبرة ابن رئاب الواردة في كراهة مشاركة الذمي. طبعا إذا كان مشاركة الذمي مكروهة فمشاركة غير الذمي راح تكون بطريق أولى. لذلك سمحت السيد قال الكافر الكتابي فضلا عن غيره، مورد الرواية الكتابي فضلا عن غيره من باب فهم الأولوية أو لا أقل عدم الخصوصية. قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. هذه رواية معتبرة واضحة الدلالة على ذلك، حتى قال بعض فقهائنا بأن هذا الحكم إجماعي من كل المسلمين إلا الحسن البصري الذي قيده ببعض القيود. ولكن في مقابل هذه الرواية هناك رواية أخرى للسكوني. هذه الرواية لا بأس بها. هناك طبعا هذا هم يذكر في باب علم الرجال بأنه روايات السكوني هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. السكوني بنفسه معتبر، العامة يضعفونه ولكن علماؤنا يوثقونه. المشكلة في روايات السكوني أن جلها مروية من طريق النوفلي، والنوفلي غير موثق، مو مطعون فيه، ما مضعف ولكن غير موثق. فبعضهم ما يعتبر روايات السكوني باعتبار الواسطة، وآخرون يعتبرون روايات السكوني يقولون باعتبار أنه عمل علمائنا كانت على هذه الروايات، وهم يعلمون أن جل هذه الروايات من طريق النوفلي، فيكون هذا توثيقا عمليا أو قبولا عمليا لرواياته. ربما يكون لهم طريق آخر غايته اقتصروا على هذا الطريق وعملوا برواية السكوني. هذه الرواية للسكوني توجه كراهة التعامل مع الذمي بتوجيه آخر يختلف عما تضمنته رواية عبد الله بن سنان. نقرأ الرواية. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهود والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. هذه الرواية ماذا تكشف؟ تكشف عن أن نفس التعامل والشركة مع الذمي لا مشكلة فيها. المشكلة وين؟ المشكلة في حالة واحدة، فيما إذا كان المتاجر هو الذمي ولم يكن المسلم مشرفا على تلك المعاملات. لأن إذا كان المباشر للمعاملة هو الذمي، الذمي غير مرتبط بضوابط الدين الإسلامي، بضوابط الشريعة، فربما يقوم ببعض المعاملات الباطلة عندنا وسوى عنده صحيحة، هو إنسان نزيه، ولكن نزيه وفق ويتعامل وفق دينه وفق شريعته. أنت كمسلم راح تقع في مأزق، راح تكون في معرض تناول المال الحرام من دون قصد. نعم، إذا كان المسلم هو المشرف على المعاملة أو على الأقل مطلع على المعاملة، تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، فحينئذ لا مانع من المتاجرة والشركة مع الذمة، فتكون هذه الرواية بمثابة المقيدة لتلك الرواية ومفسرة لها، وتقول فكأنها تقول إن منشأ الكراهة هو هذا، أن هذا الرجل ما ملتزم بضوابط الشريعة مهما كان نزيها، من الطبيعي لا يتقيد، سما جهلا أو عمدا، بالتالي هو ما ملزم بضوابط شريعة الإسلام، فسوف يعرض مال المسلم إلى المعاملات المحرمة. وعلى هذا الأساس تم التحذير منه إلا أن تكون تجارة حاضرة للمسلم. بعد ذلك يقول سماحة السيد: ولكن إذا شاركه غيره وصار أمينا على المال من قبله حرم خيانته. هذا هم واضح بأنه الأمانة واجبة بالنسبة للمسلم وغير المسلم، والخيانة محرمة بالنسبة للبر والفاجر. هناك مجموعة من الروايات والتسالم من الفقهاء على أنه الخيانة لا تصح حتى مع الكافر الحربي، بل لا بد أن يكون المسلم أمينا. والحمد لله رب العالمين.